أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قلنا بأنه هنا يوجد بحثان لابد من التمييز بينهما في هذه المسألة، وهي علامات الحقيقة والاستعمال الحقيقي، وبما يتميز الاستعمال الحقيقي عن الاستعمال المجازي. قلنا يوجد بحث أصولي، وهذا البحث الأصولي مرتبط بأنه يوجد ظهور أو لا يوجد ظهور، ويوجد عندنا بحث لغوي، وهو أن الواضع هل أنه وضع هذا اللفظ لهذا المعنى بنحو الحقيقة أو استعمله بنحو المجاز. وهذان البحثان وقع بينهما الخلط في الأبحاث الأصولية، فإنه في الأبحاث الأصولية نجد أنهم يبحثون عن علامات الحقيقة والمجاز، وهو بحث لغوي، والذي ينبغي أن يبحث عنه في علم الأصول هو مسألة حجية الظهور. إذن على مبنى أو على دائرة مباحث علم الأصول، فلا إشكال أنه بالشواهد التي ذكرناها، فإن هذه الألفاظ غير المؤنثة، فإن هذه الألفاظ والضمائر والصيغ إنما ظهورها ليس في المذكر، بل ظهورها ماذا؟ في غير المؤنث. فأينما وجد لفظ أو ضمير أو صيغة ليست للمؤنث، فهي ماذا؟ لغير المؤنث، لا هي للماذا؟ لا، ليست هي للمذكر. والقرينة سوف تعين لنا بأنه يراد بها خصوص المذكر أو يراد به ماذا؟ العام. وإلا إذا لم توجد قرينة لا نقول أن هذه الصيغة للمذكر، وتشمل المؤنث إما بقاعدة التغليب، إما بقاعدة الاشتراك، أو من باب الاستعمال المجازي ونحو ذلك. لا لا، استعمال حقيقي أو ظهور حقيقي في الأعم، هذا هو الأصل. إذن الأصل في الآيات القرآنية ما هو عزيزي؟ إن شاء الله بعد ذلك سنبين أن الآيات تنقسم إلى ثلاثة ماذا؟ ثلاثة أقسام، وسنقف عندها. الآن يأتي هذا البحث اللغوي للبحث الأصولي. بعد بحثنا الأصولي انتهينا منه، بعد مو أنه بحثنا الأصولي متوقف على هذا البحث اللغوي، لا، الآن نريد أن نبحث بحثا لغويا، وهو أنه أساسا ما هي علامات ماذا؟ علامات الحقيقة وعلامات المجاز. في الواقع هذا البحث أعزائي من الأبحاث المفصلة والطويلة الذيل في الأبحاث ماذا؟ في الأبحاث اللغوية، لا في الأبحاث الأصولية. مثلا ما هو المراد من الحقيقة؟ لماذا نعبر إذا وضع لفظ لمعنى نقول هذا استعمال ماذا؟ حقيقي. ما هو المراد من الحقيقة هنا؟ ما أدري واضح ولا؟ لأنه نقول حقيقة، ما هو المراد من الحقيقة هنا؟ بحث لغوي هذا، ليس بحث مرتبط بالواقع ونفس الأمر حتى نقول مطابق أو غير مطابق، هذا بحث لغوي. ما معنى الحقيقة؟ ما معنى المجاز؟ لماذا نعبر عن الأول بالحقيقي ونعبر عن الثاني ماذا؟ بالمجاز. هذا بحث. ثانيا، ما هي العلاقة بين الحقيقة والمجاز؟ هل أن المجاز يتفرع على الاستعمال الحقيقي أو لا يتفرع؟ بعبارة أخرى، هل أن المجاز فرع الحقيقة أو أن المجاز ليس فرعا للحقيقة؟ هذا وضع وذاك وضع. ماذا؟ إذا تذكرون في الأبحاث الأصولية كان عندنا مدلول مطابقي ومدلول التزامي، ووقع بحث بينهم أن المدلول الالتزامي تابع للمدلول المطابقي أو ليس ماذا؟ أو ليس تابعا له. بعض قال تابع له، فإذا سقط المدلول المطابقي يسقط ماذا؟ المدلول الالتزامي. وبعضهم قال لا، أبدا لا ملازمة، إذا ثبت سقط المدلول المطابقي يبقى المدلول الالتزامي على الحجية ويكون مشمولا لدليل الحجية، حجية الظهور. هنا نفس البحث يأتي، وهو أن البحث أن المجاز فرع الحقيقة أو ليس فرعا على الحقيقة. ثلاثة أعزائي، التفتوا لي جيدا، ثلاثة، ما هي علامات الاستعمال الحقيقي؟ أربعة، ما هي أمارات الاستعمال ماذا؟ الاستعمال المجاز. وهذه من قديم الأيام، هذه الأبحاث لم تطرح بهذا التفصيل في الأبحاث وفي فقه اللغة والبحث اللغوي، وإنما طرحت أين؟ في علم الأصول. لماذا؟ لأن الأصول يريد أن يرتب عليها بعض النتائج أعزائي. ولهذا الأعزاء اللي يبدون من أولئك الذين وقفوا مفصلا عند هذا البحث أعزائي في المحصول للفخر الرازي مولانا، وإحنا مرارا ذكرنا للأعزاء إذا يبدون يعرفون بحثا من أبحاثنا الأصولية عند من؟ ها؟ عند الشيعة الإمامية الاثني عشرية لا أقل، فليراجعوا ماذا؟ ها؟ لا، فليراجعوا جملة من الكتب الأصولية ما قبل أعلامنا ماذا؟ الشيعة الإمامية، مثلا الشيخ الطوسي، مثلا السيد المرتضى وأمثالها، هؤلاء كتبوا في علم الأصول. هناك كتب أصولية الآن مطبوعة أعزائي ما قبل هذين العلمين، اقرأوا في الدورة أعزائي وبعد ذلك اقرأوا، انظروا بأنه يوجد جديد أو لا يوجد، بل هناك في كثير من الأحيان نقل الألفاظ أعزائي، نقل الألفاظ. هذا أعزائي أنا دا أنقل هذا الكلام من نفائس الأصول في شرح المحصول. هذا نفائس الشرح المحصول، مشرح شرح شهاب الدين المحصول للفخر الرازي كما تعلمون. هذا المشهور بالقرافي، هذا الشارح مولانا. هناك ينقل عبارة من؟ ينقل عبارة الرازي، يقول في الحقيقة والمجاز الباب السادس في الجزء الثاني صفحة 779. الباب السادس في الحقيقة والمجاز، وهو مرتب على مقدمة وثلاثة أقسام. أما المقدمة ففيها ثلاث مسائل، المسألة الأولى في تفسير لفظتي الحقيقة والمجاز، الثانية، الثالثة، ثم يدخل في بحث وهو من الأبحاث الأساسية، ثم إن الاستعمال الحقيقي، أي حقيقي مراد؟ الحقيقي اللغوي، الحقيقي العرفي، الحقيقي الشرعي، وهذا الذي نصطلح عليه بالحقيقة الشرعية مولا. ولهذا يوجد عنده بحث مفصل، أنا بودي أن الأعزة بعد يراجعوا، الآن ماكو وقت، أنه إحنا ماذا نقف عندها تفصيلا مولانا. هناك يبين ما هي الحقيقة اللغوية والحقيقة العرفية والحقيقة ماذا؟ الشرعية. هذه كل الأبحاث اللي الآن يقولون من إبداعات أصولي الشيعة الإمامية، هذه ليست من إبداعاتهم، وإنما موجودة في كلمات السابقين لعلماء كبار من أهل السنة، هذه بحثوها بشكل تفصيلي. أنا ما أريد أدخل الآن في هذه الأبحاث لأنه ليس بحثي هو محل كلامي أعزائي. جيد، نحن الذي نريد أن نقف عنده عزيزي أعزائي أمارات وعلامات الاستعمال الحقيقي. أنتم تعلمون جيدا، تعلمون جيدا أن المشهور في كتبنا الأصولية المتأخرة أن العلامات قد مولانا ها ثلاثة ملا، التبادر، صحة الحمل، والاضطراد. وفي المقابل هذه علامات الحقيقة، قالوا إذا لم يوجد تبادر فهي علامة المجاز، إذا لم يصح الحمل فهو علامة المجاز، إذا لم يضطرد فهو علامة المجاز. يعني بعبارة أخرى علامات الحقيقة التبادر وعدمه علامة المجاز، صحة الحمل علامة الحقيقة وعدم ذلك ماذا؟ علامة المجاز. الاضطراد وعدمه ما هو؟ علامة المجاز. هذا هو المشهور في الكتب المتأخرة، ولكن واقع الأمر لمن يريد أن يجمع كلماتهم، وقد جمعها خير من جمعها مولانا صاحب كتاب هداية المسترشدين مولانا للإصفهاني مولانا شيخ محمد تقي الإصفهاني مولانا. هناك مولانا الأعزاء اللي يريدون يتابعون هذا البحث، فقط أنا فقط أعطيهم العناوين أعزائي: مؤسسة النشر الإسلامي هداية المسترشدين في شرح أصول معالم الدين الشيخ محمد تقي الرازي النجفي الإصفهاني المتوفى 1248 أعزائي. تعالوا معنا إلى الجزء الأول صفحة 213 أعزائي، صفحة 213 أعزائي، يقول: التاسعة لمعرفة كل من الحقيقة والمجاز طرق عديدة. فقط عددوا الطرق مولان. قلنا المشهور عندكم ماذا؟ ثلاثة: الأول، الثاني، أحدها، ثانيها، ثالثها، رابعها، خامسها. تعالوا لصفحة 222، سادسها، صفحة 223، سابعها، صفحة 224، ثامنها، تاسعها، صفحة 226، عاشرها اللي هو المعروف التبادل. هذا رقم ايش قيد؟ هذا رقم 10 مولانا، ولا مو رقم اول اللي موجود في كتبنا الأصولية. تبادل طبعا هذه مجموع ما يوجد في كتب الأصوليين سنة وشيعة مولانا. هذا التبادل يقف عنده مفصلا من صفحة 226 مولانا، 226 إلى صفحة 200، وتعالوا إلى صفحة 240 مولانا. حادي عشرها، عدم صحة السلب. تعالوا إلى صفحة 260 مولانا، ثاني عشرها ما هو؟ الاضطراد وعدمه. هذا يقول هو المشهور في كلماتهم. تعالوا إلى صفحة 268 مولانا، هذا ملخص الكلام في الأمور المثبتة للوضع أو النافية له، وقد ذكر في المقام أمور أخرى منها ومنها. هذا هو مشكوكات، يبدأ من صفحة 268 أعزائي إلى صفحة 289، 20-22 صفحة أيضا يبحث شنو، فعندك فد 20 شنو علامة للحقيقة والمجال. هسا اللي يقرأ كتبنا الأصولية يتصور أنه شنو صار خاتمة شنو ها المحققين، وقد ختم العلم بما لا مزيد عليه. خلط متفق مع أنه هكذا وليس هكذا. لا مولانا، حفظت 1% من الموجود في الكتب. ومن قال هسه افترض أنت نفيت هذا ونفيت هذا ونفيت هذا، خو 17 علامة أخرى موجودة، هذا النيك ايش تريد تسوي أنت؟ ما أدري واضح. ولهذا الأعزاء إذا يريدون يراجعون يراجعون البحث تفصيلا هنا، أنا ما أريد أقف طويلا أعزائي عند هاي الأبحاث. ماذا نريد أن نقف عنده أعزائي؟ ف فقط مسألة الاضطراد. لماذا أريد أقف عند هذا؟ باعتبار أنه نحن ذكرنا عشرات الشواهد من القرآن الكريم، فيدخل تحت باب شنو؟ الاضطراد والاستعمال الكثير بلا قرينة. ومن هنا ما هو الاضطراد لغة؟ ما هو الاضطراد ماذا؟ اصطلاحا، اللي هو محل كلامنا، يعني الاضطراد في فقه اللغة، في البحث اللغوي، لا في كل مكان. لا الاضطراد العرفي، لا لا لا، لا الاضطراد الفلسفي، لا مو مدى نتكلم ذيك، لأنه في الفلسفة ما احنا عندنا قواعد مولانا مرتبطة بالعلة والمعلول، وأكو ماذا؟ ها؟ ينفك تنفك العلة والمعلول، لا ينفك، أيضا أكو اضطراد، ولكنه الجواب احنا دا نبحث الآن في الاضطراد. ومن الذين بحثوا هذه القضية أعزائي جيدا كتاب الموسوعة الفقهية، الموسوعة الفقهية اللي المعروفة بالموسوعة الكويتية الأعزائي، اللي هي في 44 مجلد أعزائي، ومن الموسوعات المعروفة. تعالوا معنا إلى المجلد أعزائي، إلى المجلد الخامس، صفحة 112. اضطراد، التعريف: الاضطراد في اللغة الألفاظ ذات الصلة، الاضطراد في العادة، الاضطراد عند من؟ عند الأصوليين. يذكر الأصوليون الاضطراد عند الكلام على مسالك العلة من باب القياس باعتباره مسلكا، وذكر الأصوليون في كلامهم على الحقيقة والمجاز أن المعنى الحقيقي يلزم فيه اضطراد ما يدل عليه من الحقيقة في جميع جزئياته، وأن عدم الاضطراد مما يعرف به المجاز. هذه منو أعزائي؟ ها؟ المن؟ لأهل السنة مولانا، لعلماء المعاصرين. هسه القدماء كان يأخذون من أهل السنة منه؟ قدماء الشيعة يأخذون من أهل السنة شنو؟ ها؟ المعاصرين أو قبلهم؟ مفروض أنه إحنا من صرنا الآن وندعي أنه عندنا استقلالية في علم الأصول، بعد عموما نأخذ من أولئك لو لنا منهجنا. ها؟ شو تقولوا؟ هذه موسوعة الفقه الإسلامي مال المن؟ الحمد لله تعرفوا. تعالوا معنا إلى المجلد 14. أنا بيودي اليوم مترجعون شوف العبارات إيش قد مأخوذة شنو؟ اضطراد، التعريف شنو؟ اصطلاحا كثرة استعمال استقرار العامة اللي قال هناك كذا، الألفاظ ذات الصلة، حتى نفس العناوين، عناوين ما نبدل يمون، مو المضامين. عد شنو اللي إضافة مولانا؟ تعميم العموم في اللغة، الشيوع، الغلبة، ما أدري كذا، ثم من يأتي الحكم الإجمالي ومواطن البحث، ومعبر مواطن البحث اضطراد الحكم فلان فلان مولانا، ثم يأتي إلى علم الأصوليين. هناك اختصرها، هنا 4-5 كلمات من كلمات الأصوليين جايبة شنو؟ هنا أحسن، اضطراد العادة، اضطراد التعاريف وغير ذلك، راجع عماتين البحث. جيد أعزائي، ما هو الاضطراد اصطلاحا؟ ما هو الاضطراد اصطلاحا؟ الجواب أعزائي، في القوانين أكو حاشية مفيدة، القوانين للمحقق مرزا القمي لتحقيق رضا حسين، هناك في الجزء الأول صفحة 71 يقول: الاضطراد لغة كذا يبين، وفي الاصطلاح، هذا محل الشاهد الآن، عرفه العلامة السيد بحر العلوم الطباطبائي في شرح الوافية بأن يكون المعنى الذي لأجله جاز الاستعمال في موردين مجوزا للاستعمال في كل ما يشاركه في ذلك المعنى. يعني حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز ماذا؟ واحد. إذا جاز الاستعمال في هذا جاز الاستعمال ماذا؟ في هذا. يعني إذا قلت زيد إنسانون وجاز استعمال الإنسان في عمرو وجاز في خالد وجاز في علي وجاز في إلى غير هذا نسميه ماذا؟ ها استعمال على نحو الحقيقة. لماذا؟ لأنه نجد بأنه أساسا هسه ما هو الفرق بينه وبين صحة الحامل؟ ما هو الفرق بينه وبين التبادر؟ كيف نميز بين هذه الطرق؟ بعد الأعزاء يراجعون ماذا؟ المصادر التي أشرنا إليها بشكل دقيق. سؤال خلوا ذينكم يمي. سؤال: هل أن الاضطراد من علامات الحقيقة وعدم الاضطراد من علامات المجاز أو ليس كذلك؟ من أفضل من بحث هذه المسألة أعزائي في أصل القضية من يقول أن الاضطراد علامة الحقيقة وعدم الاضطراد علامة المجاز؟ من أفضل من وقف عند ذلك الميرزا الشيرازي الكبير مولا في كتاب في تقريراته أعزائي تقريرات آية الله المجدد الشيرازي المتوفى 1290 من الهجرة. هناك أعزائي يقول في الجزء الأول صفحة 120 أعزائي صفحة 120: ثم إنه بعدما عرفت معنى الاضطراد وعدمه وموردهما فاعلم أن الأقوال في كونهما الاضطراد وعدم الاضطراد علامتين وعدم ذلك ثلاثة شنو؟ أقوال. التفتوا لي جيدا. القول الأول أنهما علامتان، يعني الاضطراد علامة الحقيقة وعدم ذلك علامة المجاز. القول الثاني عدم كون شيء منهما علامة، لا الاضطراد علامة ولا عدم العلامة على الحقيقة ولا عدمه علامة على ماذا؟ على المجاز. القول الثالث التفصيل، وهذا القول في التفصيل أيضا يوجد فيه اتجاهان. اتجاه يقول أن الاستعمال الاضطراد في الاستعمال دليل الحقيقة وعلامة الحقيقة دون عدم الاضطراد علامة المجاز، والقول الثاني ما هو؟ العكس من ذلك. فالمجموع شي يصير شبقوا عندنا أربعة أقوى. هسا أنا ليش دا أطرح هذه المسألة عزة؟ حتى أبين لكم أصلا كلي لنؤكد عليه أعزائي، وحق لا إله إلا هو لا يوجد شيء قطعيات واضحيات. شوفوا هذه بعد أنتوا الآن من الواضحات عندكم التبادر علامة حقيقة، ولكن في كل واحد هذين توجد ثلاث أقوال وأربعة أقوال وسبعة أقوال وعشرة أقوال. إذن بيني وبين الله بعد يمكن أن نقول من الواضحات أو لا يمكن؟ وفي كل مسألة كذلك، لا يتبادر لكم فقط في البحث الفقهي، عفوا في البحث اللغوي، في البحث الفقهي ما عندنا مسألة إجماعية دلونا عليها. طبعا عندنا إجماعيات لا قيمة لها، مثل إيش؟ الصلاة واجبة، هو شنو أثرها؟ الصلاة شلون مولانا؟ الصلاة هالشكل، الصلاة هالشكل، الصلاة هالشكل، الصلاة هالشكل، الصلاة هالشكل، إيش يا صلاة؟ خذ النتيجة نعلم الصلاة من ضروريات الدين، ولكن هذا ينفع أو لا ينفع؟ لا ينفعني شيء. لماذا؟ لأنه عندما أتي إلى التفاصيل واضح لو ليس بواضح. إذن كون أن السيد الحيدري ينكر الضروريات، أنا أنكر الضروريات التفصيلية، وإلا أن الصلاة واجبة في الإسلام. واحد يقول أن الصلاة واجبة يعني الدعاء واجب، ولا أن الصوم ضروريا، الخمر ما هو؟ حرام. وما هو الخمر؟ ها؟ أنت تجد الآن عشرة أقوال، عشرين قول. الخمس واجب. يا خمس مولانا 22 قول مولانا. هذا في الفقه، في العقائد شو؟ ها؟
دلوني، مو الكليات، مو المفاهيم الكلية، المفاهيم الكلية لا قيمة لها. العصمة هل هي متفقة بين علماء الشيعة؟ الجواب كلا وألف كلا. إذا تقول لي الآن أكو خلاف عنها، فضلا عن القرون الأربعة الخمسة الأولى. المعاد مولانا، أصل المعاد، المعاد شنو؟ أفتونا، ما هو المعاد؟ تناسخ لو معاد؟ وجملة من علماء المسلمين يقولون بالتناسخ، يقول معاد يعني تناسخ. ثم إذا قلنا نشأة أخرى، جسماني لروحاني، وهكذا روح بعد إلى التوحيد. مولانا يا توحيد اللي واجب على كل مسلم أن يعتقد به، بعد ماكو بحث. يقول السيد الحيدري هل يناقش في أنه يجب على كل مسلم أن يكون جنو موحدا؟ يا توحيد مولانا، ها توحيد العددي لو توحيد غير العددي، توحيد الوحدة الشخصية مالت العرفاء لو توحيد الأخباريين، يا توحيد عزيزي ماكو فرد شيء مسلم وواضح 100%، يعني كالرياضيات لا يوجد، لا يوجد شيء اسمه في الدين اسمه شنو، ها لا تقول لي العناوين، العناوين تنفع ولا تنفع؟ لا تنفع شيئا، هذه كلها متفق لا يوجد. وإلا لو كانت العناوين كافية لرفع الاختلاف وكل المسلمين يقولون ماذا نحن مسلمون، لماذا إذن يقتل بعضهم بعضا؟ الكل يقولون أشهد أن لا إله إلا الله وأنه صلى الله عليه وآله رسول الله، أليس كذلك؟ إذن لماذا يكفر بعضهم بعضا ويسقط بعضهم بعضا ويقول بعضهم عن بعض أنه خالدين في النار لا يخرجون منها؟ لماذا؟ هذا مشترك ومشترك انتهت القضية. إذن هذه القضايا العناوين العامة كافية أو غير كافية؟ غير كافية عزيزي لرفع الاختلاف. إذا مقصود عندنا ضروريات، التوحيد ضروري، خانا ما أقول التوحيد ضروري، ولكن ينفع ولا ينفع؟ التفتوا لي جيدا، ما هو الاضطراد عزيزة الأصولي؟ أنا أشير إلى وجهين الأعزة إن شاء الله يراجعوهما في كلمات الأصوليين، طبعا بعد أن اعتقدوا أن الاضطراد علامة الحقيقة. وأكرر المرة الثالثة أو الرابعة، هذا البحث لا علاقة له بالبحث الأصولي الذي تقدم، إحنا نتكلم في البحث اللغوي. افترض واحد يقول سيدنا أنت تبني على الاضطراد والاضطراد ليس علامة الحقيقة، الجواب قلنا ما دا أبني على الاضطراد، أنا دا أبني على حجية ماذا؟ الظهور الفعلي كما تقدم في البحث الأصولي. لا تخلطون الأبحاث. بحث ناس انتهينا في الرتبة السابقة أن ضميرهم ليس للمذكر بحسب الظهور، وإنما هو لماذا؟ لغير المؤنث. خلص انتهت القضية. الآن في البحث اللغوي هذا وجهان أعزائي بإمكان الأعزاء يراجعوه. الوجه الأول ذكره السيد الخوي قدس الله نفسه، أستاذنا السيد الخوي في المحاضرات المجلد الأول أعزائي صفحة 124، قال فقد تحصل من ذلك أن الاضطراد بهذا التفسير الذي ذكرناه علامة لإثبات الحقيقة، بل إن هذا هو السبب الوحيد لمعرفة الحقيقة غالبا. يقول أساسا التبادل لا ينفع كثيرا، صحة الحمل لا تنفع كثيرا، الذي ينفع ما هو؟ ها؟ الاستعمال المتكرر بلا قرينة، وهذا الذي أشرنا إلى عشرات الشواهد منه ماذا؟ قرآنية. فإن تصريح الواضع وإن كان يعلم به الحقيقة إلا أنه نادر جدا، هذا مورد. وأما التبادر فهو وإن كان يثبت به الوضع كما عرف إلا أنه كذا، لأنه مشكلة الدور موجودة، إما من جهة تصريح أو من جهة، والأول نادر فيستند إلى الثاني لا محالة، وهو ماذا؟ وهو الاضطراد. هذا الوجه الذي ذكره السيد الخوئي. إلا أنه أستاذنا السيد الشهيد الصدر قدس الله نفسه وأعزائي ذكر هذا في تمهيد في مباحث الدليل اللفظي مال الشيخ حسن عبد الساتر مولانا تقيراته الجزء الثاني صفحة 200 و 16 يقول ظاهر كلام السيد الأستاذ الوجه الثاني يناقش فيه. هسه الآن من يقبل المناقشة يرفض المناقشة تابع له. ثم هو يذكر ماذا؟ وجها رابعا يقول إن المراد بالاضطراد هو الاضطراد في الاستعمال بلا قرينة، بمعنى أن أبناء اللغة حينما يستعملون لفظ الأسد ويريدون به الحيوان المفترس مع التأكد من عدم نصب القرينة في تمام تلك الاستعمالات، حينئذ يجعل هذا الاضطراد علامة ماذا؟ على الحقيقة. التفت جيدا، تقولون احنا قرأنا مرارا ان الاستعمال اعم من الحقيقة، اذا انا استعملت مرة واحدة شيء لا اعلم، يقول رأيت اسدا، رأيت اسدا بحسب الظاهر يعني ماذا؟ الحيوان المفترس، ولكن يحتمل اني ايضا مقصودي من؟ الرجل الشجاع العالم إلى غير ذلك، أليس كذلك؟ يحتمل. يقول نعم في مورد واحد إذا استعمل لعل المتكلم كان قاصدا للإجمال، هو كان يريد أن يجعل كلامه ماذا؟ يحتمل الاحتمالات. أما إذا تكرر منه مرتين وثلاث وأربع وعشر ومئة بعد لا يمكن حمله على أنه يريد ماذا؟ يريد الإجمال، لأن هذا خلاف مقاصد العقلاء عندما يتكلمون يريدون الإجمال. قد يريد الإجمال في مورد، ولكن أن يريد الإجمال على بطريق مستمر ومضطرد، هذه قاعدة الاحتمال تسمح أو لا تسمح، ولهذا عبارته واضحة في هذا المجال. يقول إذا اضطرد استعمال اللفظ في المعنى المخصوص بلا قرينة مرارا عديدة فهذا علامة على أن هذا هو الموضوع له. تقول أن الاستعمال أعم من الحقيقة، يقول في مورد موردين، أما إذا استمر فلا يمكن أن يكون أعم ماذا؟ من الحقيقة، بل هو دال على الحقيقة، وذلك لأنه إذا فرض في مورد واحد استعمل اللفظ وأريد به المعنى المخصوص ولم ينصب قرينة على ذلك، فحينئذ يقال بأن الاستعمال أعم من الحقيقة. فلعل المستعمل في هذا المراد مورد أراد المعنى المجازي. تقول لماذا لم ينصب قرينة؟ يقول كان قاصدا أن يجمل كلامه لأي غرض عقلائي، لأن غرضه قد تعلق بالإجمال ولهذا لم ينصب قرينة. ولكن إذا فرض تكرر هذا المطلب بحيث كان ديدنا وطريقة لأبناء اللغة بحيث يستعملون لفظ الأسد في المعنى المخصوص دون أن ينصبوا قرينة على ذلك، فحينئذ يدور الأمر بين احتمالين: الأول أن يكون لفظ الأسد موضوعا للحيوان المفترس وهذا كاشف أنه الاستعمال ما هو؟ حقيقي. وإما أن يكون لفظ الأسد غير موضوع للحيوان وقد استعمل اللفظ في الحيوان المفترس مجازا، ولكن من باب الصدفة كان لجميع المستعملين غرض وهو الإجمال، يقول قاعدة الاحتمال تقبل هذا الاحتمال الثاني أو لا تقبل. إذن قولكم أن الاستعمال أعم من الحقيقة ومستعمل في كلمات فضلاء وغير فضلاء هذا كلام غير دقيق. الاستعمال لمرة أو مرتين من متكلم واحد أو متكلمين لا يستكشف منه الحقيقي استعمال حقيقي، أما إذا صار المتكلم بشكل دائم يستعمله بلا قرينة فهذا كاشف عن أنه ما هو؟ استعمال حقيقي. واضح صار هذا في الدورة الثانية. في الدورة الأولى أيضا كذلك عن السيد الشهيد رحمة الله تعالى الأعز اللي يردون هاي الدورة الثانية للسيد الشهيد، هاي الدورة الأولى بتقريرات السيد الحائري. هناك أعزائي في المجلد الأول من أو الجزء الأول من القسم الأول يقول الوجه الرابع أن يقصد اضطراد الاستعمال، يقول وعلى أي حال فالصحيح في تفسير الاضطراد بنحو تتم علاميته هذا الذي أشرنا إليه. هذا التفتوا جيدا، هذا تمام الكلام في النظرية التي أسسنا لها. فالكلام في جملة واحدة أن القرآن الكريم، شفتوا لي جيدا، الضمائر والصيغ والألفاظ من قبيل هو أو الذي، والألفاظ المستعملة فيه على ثلاثة أقسام. خلي ذهنكم يمين. القسم الأول صيغ وضمائر وألفاظ خاصة بالإناث، من قبيل قوله تعالى بعد هذه من أوضح الآيات في سورة الأحزاب، في سورة الأحزاب قال تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن فتعالين أمتعكن أسرعكن وإن كنتن تردن فإن الله أعد للمحسنات منكن، يا نساء النبي من يأتي منكن، بعد ومن يقنت منكن، يا نساء النبي لستن إن اتقيتنا فلا تخضعنا وقرنا في بي، وهكذا. هذا القسم الأول من الآيات القرآنية، وهي كم هذه الآيات؟ قليلة جدا، وهي المرتبطة بعلائم أو صيغ أو ألفاظ أو ضمائر مختصة ماذا؟ بالإناث. القسم الثاني ألفاظ، ذينكم يا ابني، ألفاظ وصيغ وضمائر عامة، ولكن بقرائن الآية يراد منها الذكور فقط، هي عامة، لأن فرضنا أن ضميركم هذه الميم هذه أعم من الذكور والإناث، ليست مختصة بمن؟ بالذكور كما يقول تقول النظرية المشهورة، ولكن قرائن الآية تقول أنها ما هي؟ ها؟ بالذكور. مثل إيش أعزائي؟ تعالوا معنا لعله بحسب الاستقراء الأول عشرات الآيات، تعالوا معنا إلى سورة البقرة أعزائي، سورة البقرة الآية 187 أعزائي، هو الآية لطيفة. أحل لكم، هذه كم مختصة بالذكور أو لا؟ ها؟ بحسب فقه اللغة، ولكن الرفث إلى نسائكم، إذن بمختصة بمن هذا؟ هذا خطاب لمن؟ للذكور ولا عام؟ ما له معنى أصلا، ما معنى؟ ما معنى أحل لكم أيها النساء الرفث إلى نسائكم؟ وهذا الزواج المثلي يصير. إذا مراد ما هو هنا الضمير؟ ها؟ ضمير الذكور، مع أنه كم، التفتوا جيدا، يعني موضوع للأعم، ولكن يراد به هنا ماذا؟ الأخص. بأي قرينة؟ بقرينة نسائكم، هن لباس لكم، هاي لكم منه؟ بقرينة هن، هن وأنتم منه؟ الذكور مو العام. وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم من؟ مو الجميع أبدا، لأنه الخطاب لمن؟ للذكور بالسياق الآية، خطاب لمن؟ مثل هناك خطاب للنساء، هنا خطاب لمن؟ ولكن مو أنه موضوع له للذكور، وإنما الخطاب لمن؟ هنا القضية مرتبة أحكام من؟ كما كانت هناك أحكام النساء، هنا أحكام من؟ أحكام الذكور. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن، هاي قرين أنه إذن الخطاب لمن؟ للذكور. تعالوا معنا إلى الآيات أعزائي من 221 أعزائي وما بعد، 21 22 مولانا 29 31 32 35، هذه كلها بهذا مثلا. التفتوا، قال ولا تنكحوا المشركات. هذا تنكحوا الضمير مختص بالذكور أم لا؟ نعم مو مختص بالذكور وضعا، ولكن المراد من هنا؟ الذكور. بقرينة ماذا؟ بقرينة المشركات. حتى يؤمن ولا أمة ولو أعجبتكم، هذا الضمير ماذا؟ ها؟ للذكور. ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، هذه ولا تنكحوا المشركين يعني لا تزوجوا المشركين حتى يؤمنوا، أيضا ضمير يؤمنوا منه الذكور. ولعبد إلى آخره. هاي الآية جيد 222. ويسألونك ولا تقربوهن فاعتزلوا، هذا الضمير مختص لو عام. لماذا؟ لأنه فاعتزلوا النساء في المحيض. وهكذا أعزائي، فقد سجلوا بعد أنا ما أهلينا راجعوهن هذين الآيات. شوفوا الآن تعالوا إلى الآية 224، شوفوا وسط الآيات، هذا القانون العام الذي أسسنا له. وسط الآيات أعزائي، الآية 224 والآية 225، التفتوا جيدا. قال التفت: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. هذا فقط للذكور للذكور والإناث. هذا الأحكام المرتبطة بأنه لا تقسموا، هاي تقولون والله والله والله، يعني فقط الرجال لو النساء أم لابد هذا حكمهم. على النظرية المشهورة هذه لمن؟ للذكور. أما على ما قلناه وأسسنا له، لا أعم هذه. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا، هاي كلها ضمائر على النظرية المشهورة، ضمائر ماذا؟ ولكن على ما نقول هذه مو أحكام خاصة بالرجال، وبقاعدة الاشتراك تغليب ما أدري نعممها للنساء، لا، هذه ظاهرة في ماذا؟ أو الآية: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. هذا علما مختص بالذكور لو ما مختص، على المشهور مختص ماذا؟ تقول له يعني هذه الأحكام ما موجودة للنساء، يقول لا بقاعدة الاشتراك. تعالوا إلى النساء مولان، سورة النساء الآية طبعا 229 231 232 235 من سورة البقرة. النساء الآية 3 4 5 19 22 24 34 43 129. المائدة 5 6 89. التوبة 11 24. الأحزاب 5 49. الممتحنة 10. الطلاق 1 2 4 وعشرات الآيات الأخرى. إذن القسم الأول ضمائر مختصة بالإناث، القسم الثاني مو ضمائر مختصة بالذكور، لا تخطئون، هذا القول المشهور، ضمائر مشتركة استعملت ماذا؟ الذكور خاصة. بأي قرينة؟ بقرينة الآيات الداخلية. القسم الثالث وهو 99% من الآيات القرآنية، ما هي؟ ها؟ إذن شبهة أن منطق القرآن ذكوري بعد ترد أو لا ترد عزة؟ أبدا، إلا على نظرية من يعتقد أن هذه الضمائر والصيغ مختصة بالذكور. إن شاء الله غدا سوف نشير إلى مجموعة من الثمرات المترتبة على نظرية المشهور وعلى وخصوصا في العقائد، وهو على نظرية المشهور ماذا ينبغي أن يقولوا، وعلى نظريتنا ماذا ينبغي أن يقال. هسه هذه العقائد سواء في التوحيد سواء في الإمامة، في الإمام ولا في الإمام، عرفت شون؟ وبمختلف المستويات نذكر بعض النماذج حتى ننتقل إن شاء الله بعد ذلك إلى الشبهة الثانية التي قيلت، لأن منطق القرآن منطق ذكوري، هذا المنطق أو الشبهة الأولى، وننتقل إلى الشبهة الثانية بعد الانتهاء من هذا البحث، والحمد لله رب العالمين.